بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب المواقيت. قال الصنعاني رحمه الله في سبيل السلام: والمواقيت جمع ميقات، وهو الوقت الذي عين الله لأداء هذه العبادة، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان، سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، وقت عينه الله لأداء العبادة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ولهم حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي فيه أثر عن بعض السلف، ما هو الأثر الذي أثر في الصبر على طلب العلم؟ ما هو؟ يحيبنا بكثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. ذكره الإمام مسلم عند أن ذكر طرق هذا الحديث، أخرج بإسناده عن عبد الله وأن يحيى أن يحيبنا بكثير عبد الله أن يحيبنا بكثير عن أبي هاردنا الولد اسمه عبد الله، يعني قال له أبوه: لا يا بني لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال: ولو من حديث بريدة: في العصر الشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى: الشمس مرتفعة. والحافظ ما يذكر مثل هذه الرواية لا لفائدة، الرواية الصغيرة هذه الزيادة يكون لها فائدة، وذلك لأن وقت العصر اختلفوا في الوقت المختار له. في رواية عبد الله بن عمرو ما لم تصفر الشمس، في رواية بريدة: والشمس بيضاء نقية، في حديث أبي موسى: الشمس مرتفعة. ف جمهور العلماء على أن معانيها واحدة، لكن بعضهم استفاد كما سيأتي أن ماذا في العصر لمذهب آخر سيأتي إن شاء الله. قال: قبل الشروع في ذكر المسائل المتعلقة بالأحاديث، أضيف إلى هذه الأحاديث حديث جابر رضي الله عنه عند النسائي، قال: أخبرنا يوسف بن واضح قال: حدثنا قدامة يعني بن شهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء، ثم أتى اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتى حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، يعني لما في اليوم الثاني صلى الظهر في وقت العصر في اليوم الأول، فصلى الظهر ثم أتى حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتركة، فصنع كما صنع بالأمس، صلى الغداء، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. هذا حديث حسن، وقد حسنه شيخنا العلامة مقبل الواجعي رحمه الله في صحيح مسلم. عرفنا هذا الحديث لأن الفقهاء كثيرا قلنا دليل على حديث جبريل، فكانت الإشارة إليه مفيدة، أو كان ذكره مفيد بعد ذلك في المسائل يشار إليه إشارة، يقال ودليل حديث جبريل أنه كثر السلال فقال حديث جبريل. قال مسائل أحكام الاستفادة من الأحاديث، أولها وقت الظهر، فمتى أول وقت الظهر؟ يعني في زوال الشمس. طيب وهذا دليل حديث الباب لما زال الشمس صلى الظهر. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، نقل إجماع فيه خلائق. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. قال ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البار وقد تظاهرت الأخبار بذلك. طيب معرفة زوال الشمس، طيب دون أن نقرأ من يبين لنا كيف تعرف زوال الشمس؟ ميلان وسط السماء من كبد السماء، كيف يعرف ميلان؟ يعني في بداية طلوعها يكون الظل ممتدا أي جهة عند أن تطلع الشمس، يكون الظل ممتد جهة الغرب، هكذا الشمس تطلع من جهة الشرق، فظل العصا يكون ممتدا جهة الغرب، كلما طلعت الشمس يقصر الظل، هكذا هنا كلما طلعت الشمس قصر الظل حتى يأتي إلى جوار العصا، يبقى ظل يسير لا يتناهى، غالبا أنه لا يتناهى يبقى ظل يسير، فطالما ما زال الظل يقصر فالشمس ما زالت بارتفاع، فإذا توقف قصر الظل يكون هذا الوقت يسمى مع استقلال الظل بالرمح، هذا وقت الكراهة، استقلال الظل بالرمح يتوقف عن القصر وعن الطول، يبقى متوقفا عن القصر وعن الطول، إلا أنه يميل ميلا، يميل وما زال على نفس الطول، فالشمس وقت الزوال عن وقت في هذا الوقت تميل من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية يسيرا، فإذا بدأ بالارتفاع بدأ بالطول، الظل يبدأ بالطول إلى أي جهة؟ إلى الجهة الشرقية، الشمس تميل إلى جهة الغرب، الظل ظل العصا يرجع يطول إلى أي جهة؟ إلى الجهة الشرقية، إذا بدأ بالطول دخل وقت الظهر، أما ما دام على نفس الطول فقط يميل ميلا هذا الوقت الكراهة، يستمر قدر ربع ساعة 12 دقيقة يختلف بحسب الأماكن. هل ينتهي الظل من العصا؟ هل ينتهي الظل من العصا أو لا بد أن يبقى شيء يسير؟ من يجي؟ يعني أكثر الأماكن وأكثر الأوقات في الأزمان يبقى شيء يسير جوار العصا، وهذه يسمى شيء الزوار، هذه يسمى الظل القصير الذي يبقى عند العصا يسمى شيء الزوار، يسميه العلماء شيء الزوار، أي هذه الفئة أو هذا الظل اليسير لا يحتسبون به عند قياس صلاة العصر وغيره سيأتي. هذا الآن في الزوال يبقى، وهل يتناهى بالكلية؟ ذكروا أنه يتناهى في بعض الأزمان، يعني في بعض فصول الصيف في بعض الأماكن يأتي تأتي الشمس عمودية تماما على العصا بحيث أنه ما يظهر الظل أبدا، تكون عمودية تماما فوقه تماما ما يظهر لهذه العصا ظل، ما يظهر لهذا، هذا يأتي نادرا في بعض فصول، نعم في بعض البلدان في فصول الصيف، نعم في خط الاستواء متأكد، نعم جهة الصيف الله أعلم، على كل هذا الذي ذكره العلماء. طيب هذا في الزوال سيأتي معنا أن العلماء لم يذكروه في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. طيب قبلها نقرأ كلام مقدامة. قال مقدامة رحمه الله في بيان كيفية معرفة زوال الشمس، قال رحمه الله ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء، ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشخص ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا، فإن كان دون الأول فلم تزل، وإن زاد ولم ينقص فقد زالت زيادة بعد التناهي القصار. قال آخر وقت الظهر. نعم في حديث عبد الله بن عمرو ماذا ذكر في الحديث؟ وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. في حديث جبريل آخره إذا كان مثل شخص صلى في اليوم الثاني الظهر عند أن كان مثل شخص ظل الشيء مثل شخصه، فأخذ وقت الظهر ومصير ظل كل شيء مثله، مصير ظل كل شيء مثله. هل يعتبر، هل يقاس الظل الذي كان موجودا وقت الزوال؟ العصا مثلا طولها مترين، مثلا طول العصا متران، وكان الظل المتبقي نصف متر مثلا عند الظهر. عندنا نحن قلنا متى يعرف الزوال؟ إذا طال الظل في الظهر بعد تناهي القصر، بعد تناهي القصر. فالآن لو أنه بقي جوار العصا قدر نصف متر، ذراع نصف متر، هل يحسب، هل يحتسب من ظله عند نهاية الوقت؟ متى ينتهي؟ عند أن تكون كم طول العصا؟ مترين أو مترين ونصف؟ مترين ونصف. النصف ذاك ما نحسب، النصف المتبقي وقت الزوال ما يحسب، وهذا مجمع عليه عند العلماء. عامة العلماء ذكروا أنه لا يحسب ما يحتسب به. ومما يدل على ذلك أن هذا الخيء قد يكون ظله كظل العصا في بعض البلدان، مما يدل على أنه لا يحتسب به، لا يحتسب بهذا الظل الذي كان موجودا وقت الزوال. أنه في بعض البلدان عند أن تزول الشمس، عند أن تزول الشمس يبقى ظل عند العصا نحو العصا، طولها كطول العصا. فعلى هذا متى ينتهي الوقت؟ يعني لو أن اعتبرنا الفي للانتهاء، يكون وقت الدخول هو وقت الخروج. واضح يا أخوان؟ يعني الآن العلماء يقولون ما نعتبر بفيء الزوال، بعض الأخوة يقولون ما هو الدليل، ما جاء في الأدلة ذكر ذلك. نعم ما جاء، لكن فهم العلماء، ومما يدل على فهمهم أن في بعض البلدان، في بعض البلدان التي هي بعيدة ربما جهة الشمال الأرض أو جنوبها، يكون مثلا الظل طويل جدا وقت طلوع الشمس، وعند أن تزول الشمس، عند أن تزول الشمس عن كبد السماء في وقت الزوال يوجد ظل العصا مثل العصا وربما أطول في بعض الأماكن. يعني لو قلنا أن وقت الظهر عند زوال الشمس، يعني عند لو قلنا أن الفيء الموجود يعتبر به عند آخر الوقت أو في آخر الوقت، فيكون وقت الدخول هو وقت الخروج، ما في وقت للظهر على هذا القول، ما في وقت للظهر، لأن الظل ظل العصا مثلها في وقت، في وقت الدخول، في وقت الدخول نفسه وقت دخول الظهر ظل العصا مثلها، مثل طولها. إذا لا بد أن نأخذ أقوال أهل العلم أن هذا الفيء لا يعتبر به، وإنما يحسب طولها، طول العصا، بدون اعتبار ذلك الظل الموجود في وقت زوال الشمس. طيب قال آخر وقت الظهر في هذه المسألة أقوال. الأول أن آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله، سوى الظل الذي يكون عند الزوال الذي يسمى في الزوال، هذا لا يعتبر به. فمثلا بالمثال الذي ذكرناه تصير العصا مترين بدون النصف المتر الذي كان موجودا في وقت الظهر، وعليه فيدخل وقت الظهر، إذا يدخل ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، إذا صار ظل العصا مترين ونصف، مترين ونصف. قال وهو، نعم، سوى الظل الذي يكون عند الزوال وهو أول وقت العصر، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك والثوري والأوزاعي وغيرهم. القول الثاني أن وقت الظهر يمتد إلى آخر وقت العصر، وهو قول عطاء وطاووس، وأخذ به الجمهور في حالة العذر. في حالة العذر يقولون وقت العصر وقت للظهر عند وجود العذر، عند وجود العذر، استدلالا بأحاديث الجمع في السفر وفي المرض وفي الخوف في السفر، وكذلك في حديث نعم الجمع بين صلاة الظهر والعصر من النبي عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا مطر، قال أراد أن لا يحرج أمته. الجمهور أخذوا بهذا في حالة العذر أن وقت العصر يصير وقتا للظهر إذا وجد العذر، ولذلك أوجبوا على الحائض أن تصلي، قالوا لأنها معذورة. وكذلك لو أفاق المجنون أو أفاق في آخر في وقت العصر فأوجبوا عليه أيضا أن يصلي معها الظهر، أو أسلم الكافر في وقت العصر أوجبوا عليه أيضا أن يصلي الظهر، لأن هذا عذر، قالوا هذا عذر يلحق بالأعذار التي شرع الجمع لها. وهذا الذي ينبغي العمل عليه، أنه يجمع بين الصلاتين لأهل الأعذار، الحائض تطهر والكافر يسلم والصبي يبلغ وأيضا الرابع منه المسلم المجنون يفيق. قال الثالث أن وقت الظهر إلى أن يصير الظل مثله، يصير الظل إلى أن يصير الظل مثله، وبعده قدر أربع ركعات، وقت للظهر والعصر، يعني جعلوا وقت مشترك، ثم يتمحور الوقت للعصر، يعني إذا صار الظل مثله انتهى وقت الظهر، وبعده قدر أربع ركعات صالح للوقتين، يصلح أن تصلي بها الظهر ويصلح أن تصلي بها العصر، ثم بعد انتهى من أربع ركعات يتمحض الوقت العصر فلا تصح فيه صلاة الظهر. وهذا قال إسحاق أبي ثور بن جرير المزني، وهذا التفصيل لا دري عليه، بل لا ليس هناك وقت مشترك، بانتهاء هذا يدخل هذا، بانتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر، ليس هناك وقت مشترك للصلاتين، ومن ادعى أن هناك وقت مشترك للصلاتين يحتاج إلى دليل. قال الرابع أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وقال أبي حنيفة، وماذا مبالغة في العصر وماذا في الظهر، وفيها يعني مخالفة للأدلة الصريحة المذكورة في الأحاديث المتقدمة. وقد احتج أبي حنيفة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أين وجه استدلالهم بالحديث؟ يعني قولهم أكثر مالا أكثر عملا وأقل عطاء، اليهود النصارى، مع أن النصارى عملوا من الظهر إلى العصر، قالوا فيكون الوقت ما بين الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب، وهذا يحصل بدون أن يجعل ظل الشيء مثلين، بل الغالب أن ما بين الظهر إلى العصر أكبر، والله المستعان. قالوا: فهذا دليل على أن وقت العصر أقل من وقت الظهر، ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس وربع النهار، وليس بأقل من وقت الظهر بل هو مثله، الظهر أنه أكثر بقليل. والراجح هو القول الأول لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في هذا الباب، وهو صنيع جبريل عليه السلام حين صلى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه، ثم صلى الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وفيه الوقت ما بين هذين، وفيه الوقت بين هذين. ويدل على ذلك أيضا حديث قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الأخرى. هذا يرد به على حديث على قول إسحاق وأبي ثور أن هناك وقت مشترك. وقد استدل من قال بأن وقت الظهر يمتد إلى آخر وقت العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر غير خوف ولا مطر، والجواب عنه أن هذه رخصة لمن احتاج إلى ذلك في الحديث نفسه. قيل لابن عباس: ما حمل على ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وأما استدلال أبي حنيفة فقد أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فقال: ويا لله العجب، أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الأدلة، وإنما يدل على أن صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر، وهذا لا ريب فيه. يعني هو أقصر من غير التحديد بمثله. وقال المقدام رحمه الله في المغني وما احتج به أبو حنيفة لا حجة له فيه، لأنه قال إلى صلاة العصر وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط، على أنها أحاديثنا قصد بها بيان الوقت وخبرهم قصد به ضرب المثل، فالأخذ بأحاديثنا أولى. قال ابن عبد البر خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس، وخالفه أصحابه، يعني حتى بعض أصحابه ما أخذوا بقوله. جاء الوقت ونعتذر على التأخر في أول الدرس. الله مستعان. سبحانك اللهم وبحمدك.